مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني. حياكم الله يا مستمعين. ما أقدر أوصف لكم شعوري وأن أنتظر أني أخلص من هذه الحلقة وانشرها، لما فيها من طرح يؤثر فيني تأثير مباشر، ومواضيع كل ما لها وتشدني أكثر. هالمرة بنبدأ الحلقة بمقطع صوتي قبل، ومن بعدها بينور النجم إن شاء الله. خلنا نبدأ.
There's a saying in the world of information science, ultimately everybody will know everything. And the question is, will it make a difference? Some time ago, when I was working for the New York Times, it was in the 80s, I did an article on what was then a new problem in New York. It was homeless people on the streets. And I spent a couple of weeks going around with a social work agency that ministered to the homeless. And I realized, seeing the homeless through their eyes, that almost all of them were psychiatric patients that had nowhere to go. They had a diagnosis. What it did was to shake me out of the urban trance where when we're passing someone who's homeless in the periphery of our vision, it stays on the periphery. We don't notice, and therefore we don't act. One day soon after that, it was a Friday, at the end of the day, was going down to the subway. It was rush hour, and thousands of people were streaming down the stairs. And all of a sudden, as I was going down the stairs, I noticed that there was a man slumped to the side, shirtless, not moving, and people were just stepping over him, hundreds and hundreds of people. And because my urban trance had been somehow weakened, I found myself stopping to find out what was wrong. The moment I stopped, half a dozen other people immediately ring the same guy. And we found out that he was Hispanic, he didn't speak any English, he had no money, he'd been wandering the streets for days, starving, and he'd fainted from hunger. Immediately, someone went to get orange juice, someone brought a hot dog, someone brought a Subway cup. This guy was back on his feet immediately. But all it took was that simple act of noticing. And so I'm optimistic. Thank you very much.
الحين بعد ما سمعتوا هذا المقطع، وين النقطة اللي شدت انتباهكم؟ بالنسبة لي أنا، كانت اللحظة اللي وقف فيها الكثير من الناس من بعد ما وقف الدكتور دانييل لمساعدة الشخص المحتاج. وكل هذا كان بسبب أن في هذه الزحمة الفعلية والفكرية قرر شخص واحد بس أن يوقف كل شيء للحظة ويفكر. ولو كل واحد منا يعكس هذا الفعل على نفسه، إلى وين بيميل عدد الأغلبية؟ للناس اللي تأخذ لها لحظات وتتفكر في الأمور والقرارات، ولا للناس اللي تاخذ الدنيا وكأنها في سباق دايم لا نهاية له، بدون حتى مجال للتفكير أو الانتباه أو التركيز؟ يمكن الحين أنتوا تتساءلون، كيف يصب هذا في صلب موضوع اليوم؟ موضوع الذكاء العاطفي والوعي الذاتي. خلنا نشوف. يقولون أن الذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على المشاعر الخاصة بالشخص وبالغير أو المحيطين به، وإدارتها وتقييمها. ويقولون أنه ممكن يحتوي على 3 مهارات على الأقل، مثل الوعي العاطفي أو إدراك العواطف أو المشاعر الداخلية وتفهمها. 2، القدرة على استخدام هذه العواطف أو التحزم بها أو تطبيقها على بعض المهام أو الأنشطة، مثل التفكير وحل المشاكل. 3، القدرة على إدارة العواطف أو المشاعر، مما يحتوي على تنظيم مشاعر الإنسان لنفسه ومساعدة الآخرين على فعل المثل. من خلال البحث اكتشفت أن ما في أي امتحان ثابت أو عالمي يقيس الذكاء العاطفي عند الإنسان المعين، ولهذا السبب يناقش الكثير ضد هذا النوع من الذكاء على أنه ليس صرح من صروح الذكاء المثبتة والمتداولة عالميا. ولكن مو بهذا هو المهم. المهم هو أن الإنسان لما يقرأ في هذا المجال يفهم توسعاته وآفاقه ويعرف حدوده، والأهم من هذا كله يعرف كيف يطبقه في حياته بطريقة تفيده وتفيد الغير من حوله. ناقش الكثير من الناس هذا الموضوع، وقالوا أن الذكاء العاطفي هو مجرد وصف لمهارات يتم استخدامها من الناس ما بين بعضهم البعض. ولكن على الرغم من هذا الانتقاد المستمر ضد هذه الفكرة، فكرة الذكاء العاطفي، إلا أن هذا النوع من الذكاء لقي القبول الواسع حول العالم، مما ساعد في تمدده وتداوله بين الأفراد. وهذا طبعا يرجع لسبب احتياج الناس لبعضها لبعض، وأن على كثر ما من الممكن أن يرتاح الإنسان في خلواته، إلا أن الإكثار من الوقت في العزلة أكثر ضرراً من نفعه على الإنسان، كما ثبت في عدة دراسات. وفي هذه النقطة يتشكل الذكاء العاطفي على هيئة أداة تشابه في مكوناتها مكونات الصلصال، يجلبها الإنسان مثل ما يبغي، ويستخدمها لاستخراج أكبر قدر من الفائدة اللي تصب في صالحه وفي الصالح العام. الحين عقب ما فهمنا أن ما في تعريف واحد ثابت ولا اختبار ثابت، كيف نعرف لو أننا كأشخاص أو أي شخص من حولنا يتسم ببعض السمات أو يحمل بعض المهارات المرتبطة بمفهوم الذكاء العاطفي؟ يكون الشخص الذكي عاطفيا عالي الوعي في حالاته العاطفية، حتى وإن كان في حزن أو سلبية أو إحباط. وبعد فهمنا أن كل ما كان الإنسان يركز أو حساس باتجاه العواطف أو المشاعر البادية عليه أو على الغير، يمكنه من أن يكون رفيق اجتماعي أفضل، سواء كان صديق أو أخ أو أب أو قائد أو زوج ولا غيره. يذكر بعض الباحثين أن الذكاء العاطفي هو عدة مهارات من الممكن أن يتعلمها الإنسان، بينما ذكر آخرون أنها صفات خلقية، مما يعني أن الإنسان ينولد بها. ولكن علينا أن نتذكر مهما حاز الإنسان على عدد من الصفات أو المهارات، فهي في نهاية المطاف كالسيف، إذا صقلته فادك وإذا تركته بار. قدرة الإنسان على التعبير قدرة مهمة جدا، ولكن حتى قدرته على فهم واستنباط مشاعره ومشاعر الآخرين شيء حتى أهم. تخيل لو عشت في عالم ما قدرت تعرف فيه كيف صديقك يحس، أو ليش أمك ضايجة، أو ليش زميلك في العمل اليوم معصب. على هذا الذكر وهذه الأمثلة غالبا وصلتكم الصورة شوية ولمستوا الأهمية فيها. ولهذا السبب رجح بعض الباحثين أن الذكاء العاطفي أهم حتى من الذكاء العام أو الانتليجنس كوشنت، أو مثل ما يسمونه الآي كيو. ولكن هذا أكيد مو بمعناه أن الذكاء العاطفي هو أفضل أو من أفضل المقاييس لقياس نجاح الإنسان في حياته، ولكن لا شك من أنه يضيف قيمة لتوقع النجاح بشكل عام. يدعي البعض أن الذكاء العاطفي يسهل على الإنسان حياته فيما يخص تعامله مع الناس وفي المجتمع من حوله، وبهذا يكون مثل البطل في فيلمه الخاص، مش كومبارس خايبه معاه أكثر مما تصيب بحكم عدم قدرته على مسك زمام الأمور ولا إدارتها. الإنسان ممكن يسير حياته بذكائه العام بكل تأكيد، ولكن العواطف اللي فيك وفي الناس من حولك هي ذات أهمية ودور بالضبط مثل الذكاء العام، هذا إذا مش أكثر. ويرجع هذا لسبب كون الاثنين في نهاية المطاف ينتهون بكونهم تفاعلات بايوكيميائية في الجسم تتفاعل على حسب الظروف. تقدم خبراء الصحة النفسية جون ماير وبيتر سالوفي وديفيد كاروسو باختبار سموه ماير سالوفي كاروسو Emotional Intelligence Test أو MSCEIT لقياس الذكاء العاطفي. قال الدكتور جون ماير أنهم آمنوا أن الناس ذوي الذكاء العاطفي العالي عندهم القدرة على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالعواطف بدقة وبسرعة، وأن هذيل الناس بعد يعرفون كيف يستخدمون هذه النوبات العاطفية في حياتهم لتعزيز أنواع معينة من التفكير، منها على سبيل المثال أن الحزن يحفز التفكير التحليلي، وأن الناس ذوي الذكاء العاطفي العالي من الممكن أن يستخدمون أوقات الضيق أو الحزن لتحليل الأمور إذا سنحت لهم الفرصة طبعا وعلى حسب الظروف. وبعد من الممكن أن يفهمون من خلال تعابير الوجه أن الإنسان إذا كان معصب ممكن يسبب خطر، أو أنه إذا كان فرحان ممكن يطلع معاهم، أو أنه إذا كان حزين يفضل يقعد بروحه. بغى جون ماير والخبراء اللي وياه أن يشوفون إذا كانت القدرات المرتبطة بالذكاء العاطفي بتتطور مع الزمن ولا لا، مثلها مثل أي قدرة ذكاء عامة. وإذا كانت هذه القدرات أو المهارات مجتمعة مع بعض تكون نوع ذكاء واحد متماسك، وإذا تحقق في الظرفين من الممكن أن يشير الناس إلى الذكاء العاطفي كنوع من أنواع الذكاء المتعارف عليها عالميا. يقيس الاختبار اللي وضعها الخبراء 4 فروع أو جوانب، وهي 1 الإحساس بالمشاعر، سواء كانت في النفس أو في الغير أو في عناصر أخرى مثل الفن والقصص والموسيقى وغيرها، مثل فهم لغة الجسد أو تعابير الوجه، حيث يقال أن التعبير من خلال الكلام يمثل 7% بس من التواصل، بينما تمثل نبرة الصوت 38% ولغة الجسد 55%. 2 تهيئة الأفكار، وهني نتكلم عن استخدام المشاعر لتهيئة الأفكار والأنشطة الإدراكية. تساعد المشاعر على وضع ما نركز عليه أو نوليه الاهتمام الأولوية، كما يميل الإنسان إلى الردود العاطفية أو استخدام العاطفة لإبداء ردة فعل للأمور اللي تستحوذ على انتباهه وتركيزه. 3. فهم المشاعر. وهني نتكلم عن فهم كيف تخلق وتختلط المشاعر، وفهم كيف تمتزج وتتطور خلال المراحل الانتقالية في أي علاقة أو ظرف، وتقدير المعاني المرتبطة بهذه المشاعر. مثل ما لو كان شخص معصب، علي أن أفهم سبب العصبية وما يمكن أن تعني. مثل لو كان مسؤولك في الشغل معصب، ممكن يكون عالق في زحم الصبح أو خطة في بال لغت، ولا حتى نسى فطورة في البيت. 4. إدارة المشاعر. وهني نقول القدرة على تقبل وتعديل أو تحوير المشاعر في النفس أو في الغير، وهذا لغرض ترقية الوعي بالنفس ونموها. بناء على هذه 4 مراحل أو فروع، إذا كان الإنسان يشوف أن قدراته الحالية هي عند أول مرحلة وهي الإحساس بالمشاعر بس، فهو في البدايات. أما لو كان عند مرحلة إدارة المشاعر، فهو في أعلى مرحلة حسب الاختبار، مما يعني أن عنده درجة ذكاء عاطفي عالية. الأشخاص الأذكياء عاطفياً يعرفون أن المشاعر هي عنصر قوي ولكنه مؤقت، وبالتالي الرد من شخص ذكي عاطفياً على موضوع يثير العصبية بيكون بالصبر لفترة قبل الرد بالانفعال، ويكون عقبها الرد أو التصرف حول الموضوع أكثر عقلانية ومنطقية مما كان سيقع لو تصرف في حينها. من الممكن أن يستخدم الإنسان الذكاء العاطفي في حياته من خلال عدة طرق، منها على سبيل المثال تقبل المسؤولية العامة والنقد البناء، تقبل الوقوع في الخطأ والتصحيح، رفض الأمور عند عدم الرغبة بها، مشاركة مشاعره مع الآخرين، التعاطف مع الآخرين، حل المشاكل بما يناسب الجميع، التحلي بمهارة استماع عالية، معرفة أسباب فعل الأمور أو الأنشطة اللي يقوم بها. أما عن العلامات المرتبطة بالذكاء العاطفي العالي، فمنها إدراك المشاعر وتحليلها، التفكير قبل القيام بالأفعال، السعي جاهدا للتحكم بالأفكار، الاستفادة من النقد البناء، مدح الآخرين، التعاطف مع الآخرين وغيرها. تلاحظ غيري أن الكثير من الناس يميلون إلى إحاطة أنفسهم بالناس اللي مثلهم في التفكير أو أسلوب الحياة أو طريقة قضاء الوقت أو أي عنصر ثاني يحسسهم بأنهم مرتاحين في البيئة اللي هم فيها. ولكن لهذا الموضوع شقين. الأول هو أن على الإنسان علشان يوسع مداركه ويفهم أن الحياة ما تتمحور حوله، وأن طريقة تفكيره هي مش بس الطريقة الوحيدة الصح ولا هي الطريقة الأمثل، عليه أن يحيط نفسه أو أن يتعرض بشكل مستمر ودائم بناس يشوفون الحياة من عدسة غير العدسة اللي هو يشوف منها. وهذا مو بلأن الطريقة الصح لعيش الحياة هي أن الواحد يعرض نفسه للضغط أو يحيط نفسه أو يصاحب ناس مو من نفس تفكيره أو يتعرض من خلالهم للمضايقة أو الإحباط، بس علشان ما يعود نفسه على اللجوء أو الركون إلى أسهل وأريح حل في أغلب الأحيان، لأن مو بشرط الشيء الصح هو الشيء المريح. والإنسان يحب أن اللي من حوله يمدحونه ويدعمونه ويساندونه في آراءه أو وجهات نظره، ولكن نفس الوقت إذا انحرم من النقد البناء فهو فقد عنصر أساسي من عناصر النجاح بالتأكيد. تذكر أنك علشان تتفوق وتنجح حط نفسك بالمجموعة اللي دائما تدفعك نحو الأصعب والأفضل، وأنك بدون الاستمرار في هذا المسار ما بتوصل لمكان فيه مجد أو نجاح أو إنجاز. وبعد تذكر أن في هذه الدنيا راحة الإنسان في الشقاء وشقاه في الراحة. الحياة صراع، كل ما تصارعت معاها وبدلت طرقك وأساليبك كل ما قدرت تتماشى وتتطور، وكل ما عانت وأصريت على رأي واحد ووجهة نظر معينة كنت مثل اللي يدق مسمار في ناطحة سحاب. مهما كافحت ومريت ما على الدنيا شيء، وانت وحدك اللي تتكلف الخسائر، لأن في نهاية الأمر العمر مرة. يقول سايمون ألكسندر: إني لعدة سنوات كنت أتوقع أن العامل الوحيد والأهم في تحقيقي للنجاحات أو الوصول للغايات هو ذكائي وموهبتي، وبناء على هذا التوقع كان تركيزي على الليالي اللي أسهرها والحفلات اللي ما أحضرها، كل هذا علشان أدرس. ولكن مع مرور الزمن تبين لي وأنا أمر بالمراحل لحد وصولي لمكتب الشغل أن تأثير الناس اللي من حول الإنسان عليه أكثر مما نتصور بكثير. فيقول سايمون: تبغي تكون ناجح؟ حط نفسك بين الناجحين. تبغي تكون سعيد؟ حط نفسك بين السعداء. تبغي تكون صحي؟ حط نفسك بين الأصحاء. وخذ بهذا المثل على كل الحالات اللي تبغى توصل لها. قال الكاتب ورائد الأعمال جمرون أنك أنت تمثل متوسط الخمس أشخاص اللي تقضي معاهم أغلب وقتك. أما الحين يا مستمع، برجع أنوه على نقطة ذكرتها في الحلقة الثانية من البودكاست، وهي أن كل العلم اللي تعلمته في حياتك ما بيفيدك بشيء إذا ما عكسته على نفسك وعرفت كيف تقدر تطبقه. فخذوا وياي لحظة الحين وفكر، من هم الناس اللي تقضي معاهم أغلب وقتك؟ هل يرفعون من معنوياتك ولا ينزلونها؟ هل يضيفون لحياتك شيء ولا يسلبون منها؟ هل هم من النوع اللي يواجه الحياة وينجز ولا من اللي ما ينجز شيء وينتقد الناس بس؟ هل يحفزونك أم يستهلكونك؟ ولكن أهم سؤال هو، هل طرى الداعي أو حان موعد التغيير الحين؟ من أهم الأمور في هذا الموضوع هو أن أي إنسان يختلط أو يحيط نفسه بمجموعة من الناس غالبا ما يضطر أن يجيد نفس الأمور اللي يجيدونها، أو أن يمارس نفس الهوايات اللي هم يمارسونها، مو بلحد التقليد الأعمى طبعا، ولكن لحد المعقول. مربط الفرس هو عند هذا الحد المعقول. لو كان الروتين أو أسلوب الحياة الخاص بالناس اللي من حولي مرتكز على هوايات أو تصرفات أساسها لا يؤدي إلى التغيير للأفضل أو النجاح، فأنت بتضطر أن تميل معهم نفس الميل وتنجرف مع الموجة مرة ثانية إلى حد معقول. ما فهمنا يا سهيل، فسر أكثر. تعريف كلمة النجاح هو تعريف شخصي من وجهة نظر شخصية، ويختلف من وجهة نظر إلى أخرى بناء على عدة عوامل أهمها وجهة النظر. ولكن ما يختلف اثنين أن الوضع المادي فوق العادي والمناصب السامية والسفر والملابس الفاخرة وغيرها من الأمور اللي تعتبر أعلى من معيار ما بين قوسين عادي أو طبيعي هو شيء مرغوب ومحبوب بعد. وبناء على هذا الكلام خلني أعرض لكم بعض الأمثلة. اللي يحيط نفسه في أغلب الوقت بمجموعة أغلب وقتها بين اللعب والسوالف صعب يجيد أمور خارج هذا النطاق أو أن ينجذب لها. واللي يحيط نفسه في أغلب الوقت بمجموعة أغلب وقتها في الشغل والطموحات والأفكار صعب يجيد أمور خارج هذا النطاق، وبعد صعب أن يقترح أو يفرض أمور ما تناسب المسار الإيجابي للإنسان في كل النواحي. أما الحين بنهي الموضوع بذكري لبعض الأفكار أو النصائح المقترحة من عدة مقالات لخلق بيئة إيجابية تدفعك نحو النمو والنجاح. اسعى لخلق صداقات أو علاقات بينك وبين الناس اللي تشوف فيهم المهارات أو الصفات الإيجابية واللي ترغبها وتبغي تتعلمها. 2- قلل عدد الوقت المستهلك في جلوسك مع الناس ذوي الأثر السلبي مثل اللي يحبطون الأفكار أو المتشائمين. 3- اقرأ أكثر، وهذه لازم أكررها، اقرأ أكثر. كل ما قريت كل ما تعرضت لقصص نجاح وأفكار غالبا ما تعرضت لها من قبل في حياتك. وتذكر أن من أهم ما أثر في الإنسان منذ الخلق هو القصص. 4- أخلق من بيئة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بيئة إيجابية ومحفزة تتابع فيها الناس الملهمين اللي يدفعونك للأفضل ومن الممكن أن تتعلم منهم. وآخر نقطة، احسب الساعات اللي تضيعها يوميا. وضع عندك مدونة يومية تكتب فيها كل نشاطات اليوم وعدد الساعات اللي ضاعت من هذا اليوم، وبهذا بتخلق لنفسك تذكير دائم لاستثمارك الصحيح لوقتك. الموضوع القادم الحين يحتاج تركيز، خليك مركز معايا. الوعي الذاتي أو العام عموما مصحوب بالانتباه للأمور بدقة هو من أهم ما يمكن أن يكتسبه الإنسان في نفسه. هذا لأن الوعي بصفة عامة كل ما زاد كل ما قدرت تستخدم هذا الوعي والمعرفة المصحوبة معه في أن تفيد نفسك والآخرين، مو بس على هذا المستوى بل حتى أن تتفادى أنت بعض الأضرار أو المخاطر أو تساعد الغير في التفادي بعد. وناخذ على هذا مثل أنك لو ما عرفت البحر شو فيه من أسماك أو مخلوقات أو شو طبيعته بيكون تخوفك في أنك تسبح فيه واصل لأعلى حد. ولكن لو قعدت ودرست وفهمت عن البحر عموما بتخف درجة هذه الخطورة في عينك شوي بشوي لين نوصل إلى حد البحر المعين القريب منك أو ممكن تسبح فيه. الحين هذا البحر من الممكن أن يكون فيه عدة أنواع من أسماك القرش أو الحيتان أو غيرها، وبهذا بتقرر تتفادى السباحة فيه. وهني نلمس فائدة الوعي العام لتفادي الضرر. ونفس الوقت من الممكن أن يكون البحر المعين اللي بتسبح فيه خالي من أغلب المخلوقات أو الأسماك الخطرة أو اللي من الممكن أن تسبب لك ضرر، وعليه تقرر أنك بتسبح. وهني نشوف فائدة الوعي في المصلحة الذاتية. الحين بناء على هذا المثال، تخيل كل الأمور في حياتك، وحتى تخيل هذه الحياة كلها كأنها لعبة. كل ما عرفت وفهمت فيها أكثر، كل ما فهمت وعرفت كيف تقدر تتصرف أكثر، وهذا بيؤدي إلى شوفي أغلب الظروف إلى أنك تجيد التصرف وتسير الأمور بما يعود عليك وعلى غيرك بالفائدة ويناسبك بقدر الإمكان. هذا الموضوع من أحب المواضيع إلي، ولهذا السبب اسمحوا لي بطول فيه أكثر. الحين قلنا أنك فهمت هذه اللعبة اللي اسمها الحياة وقدرت تمشيها بما يعود عليك بالفائدة، بس أنا ذكرت شيء في نهاية الجملة من شوي، وهو أنك تسير الأمور بما يعود عليك وعلى غيرك بالفائدة ويناسبك بقدر الإمكان. ليش قلت يناسبك بقدر الإمكان؟ الزناد اللي انضغط وبدأ هذا الموضوع هو الوعي الذاتي قبل الوعي العام، وعليه اسمعوا مني الجملة التالية: الإنسان إذا ما كان واعي بذاته بكل ما تحوي من عناصر مثل الأنفس والرغبات والميول والمحاسن والمساوئ والوازع الديني وسبب الخلق وغرض وجوده في الحياة، ما بيقدر أن يسير الأمور بحسب ما هو يبغي فعلا فعلا، وهذا لأنه ما يعرف نفسه كفاية أساسا. فكيف بيقدر يعرف شو يبغي؟ هل هو يبغي المطعم هذا لأنه فعلا يعان، ولا لأن هذا المطعم هو الهبة أو الترند الحين؟ هل يبغي اللبس الفلاني لأنه يعجبه ومن ذوقه، ولا لأنه بيبين للناس أنه راقي؟ هل يبغي يدرس هذا التخصص لأنه شغوف فيه، ولا لأنه أبوه أجبره يدرسه؟ وغيرها العديد والعديد من الأمثلة اللي كلنا مرينا وبنكمل نمر فيها طول العمر. ولهذا السبب، لهذه الجرانيولاريتيز مثل ما يسمونها، أو لسبب تضمين هذا الوعي الذاتي في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا اليومية، نشوف أنه مو بس مهم إلا أنه يمكن أهم شيء. شفنا أن مبدأ الوعي الذاتي والوعي العام والانتباه المستمر لأنفسنا وللأمور من حولنا هو مبدأ في غاية الأهمية والأساسية، يمكن الإنسان من الوصول لغايات سامية ولأعلى المستويات في التسلسل الهرمي أو الهيكل الخاص بالهيمنة أو الدوميننس هايراركي. لحظة، خلني أرجع أشرح لكم نقطة مهمة. شو هو التسلسل الهرمي الخاص بالهيمنة؟ وين نقدر نشوفه من حولنا؟ وشو أهميته في حياتنا اليومية؟ يوم نقول هيمنة معناته التفوق على جميع المنافسين في أمر معين، وبالتالي أن أكون الأول في لعبة معينة أو الأول في دفعة معينة أو رئيس شعبة معينة أو صاحب شركة معينة أو رئيس دولة أو غيرها، هو التربع على مرتبة الهيمنة في التسلسل الهرمي المعني. ومن هذا فهمت أن في الحياة عندنا تسلسلات هرمية خاصة بالهيمنة لا تعد ولا تحصى، من أكثر الأمور جوهرية إلى أقلها أهمية في حياة الإنسان. بس شو أهمية هذا الموضوع الحين؟ بناء على ما تكلمنا عنه من شوي فيما يخص الوعي الذاتي، بناء على وعي الإنسان بذاته ومعرفته لمحاسنه ونقاط قوته، عليه أن يحاول أن يكون من نفسه الشخص اللي يمتلك الصفات اللي توصله لرأس الهرم أو مرتبة الهيمنة، لكن مش في تسلسل هرمي واحد بس، بل على أكبر عدد من الممكن أن يوصله في حياته. بس هذا مو معناته أن الإنسان يعيش حياته في صراع وقتال مع الجميع ويعد كل شيء أمامه منافسة، ولكن عليه أن يقوم بشيئين. الأول هو أن يضع 100% من المجهود في أي أمر بيدخل فيه، سواء كان دراسة ولا هواية ولا لعبة ولا شغل ولا مسابقة ولا غيرها. والثاني هو الانتباه الدائم للأمور، paying attention، سواء كان في نفسه أو من حوله. بحط لكم الحين تسجيل حول موضوع الانتباه والتسلسل الهرمي للهيمنة يتكلم فيه الدكتور جوردن بيترسون، وهو من أكثر من استفدت منهم في مواضيع الفلسفة وعلوم الحياة والوعي الذاتي والعام والإدراك الحسي.
It's the eye on the top of the pyramid, right? It's, you know, and the Washington Monument. There's a cap on the Washington Monument. The top of the Washington Monument is a pyramid. At the top of the pyramid is a cap. It's made out of aluminum. And the reason it's made out of aluminum is because when they made the Washington Monument, it was the most valuable metal known. And so what does it mean? It means there's a pyramid and there's something at the top of it. But the thing that's at the top of the pyramid isn't the same as the rest of the pyramid. That's the thing. The pyramid exists. There's a dominance hierarchy. Something climbs up to the top. But it's not just at the top of one pyramid. It's at the top of all of them. The thing that rises to the top of any given pyramid is the same thing that can dominate all pyramids. It isn't good enough to be the best at a dominance hierarchy. What you want to be is the best at the set of all possible dominance hierarchies. right. And that's the thing that's gold at the top of the pyramid, and that's the eye. That's what the Egyptians figured out. And what does that mean? It means the thing that puts you at the top is attention. Pay attention. Keep your eyes open. It's not the same as thinking. It's not the same thing. It's like watching. And the thing about human beings is we can see. We can see better than any other creature except birds of prey. And so our capacity to see is, in fact, what we use in the world. Our brains are actually organized around vision, unlike most animals. Their brains are organized around smell, not us. We can see. We stand upright so we can see a long distance. And in our ability to see is what saves us and what saves our communities. And that's what these stories are trying to portray.
There are two reasons why we don't trust people. First, we don't know them. And second, we know them. ومن هذا المثل تشوف أن وعيك ومعرفتك بالأمور والمعاني وخوافيها هي ما يعطيك السيطرة في تسيير الأمور حسب رغبتك ومصلحتك بقدر الإمكان. ترجمة المثل هي أن هناك سببين لعدم ثقتنا بالناس. الأول هو أن ما نعرفهم، والثاني هو أن نعرفهم. وهني في نقطة مهمة حبيت أذكرها، وهي أن الإنسان إذا أدرك الأمور من الوارد أن هذا الإدراك أو الوعي العام كل ما زاد كل ما قل طيشه وتفاعله العام، كل ما لجأ في أي فعل قبل أن يقوم به لسبب وغاية. ذكرني هذا الموضوع بمقولة قالها الروائي أرنست هيمنغوي في روايته جنة عدن، أن السعادة في العباقرة هي أندر شيء أعرفه، وهذا لعدة أسباب طبعا تتفاوت بين الشخص والعام. يقولون أن في العلم مراتب، وأعلى مرتبة للعلم هي إدراك الإنسان بأنه كم يتعلم في حياته ما يزيده مكانة وشأنا، بل يوسع قطر جهله ويعيه بما بقي من علوم الدنيا التي لا علم له بها. وبهذا وبتحقيق هذا الإدراك، كل ما وعى الإنسان وانتبه وتعلم كل ما خلاه العلم يتواضع ويركد. شكرا وفي أمان الله.